الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 1000 من كتاب صحيح البخاري، وهو ثالث من كتاب المرضى. قال رحمه الله: باب فضل من يصرع من الريح. الصرع على نوعين: نوع شيطاني ونوع عضوي. فما كان الصرع الشيطاني فعلى المصاب به بالرقية والأدعية وقراءة القرآن ونحو ذلك من أسباب العافية بإذن الله عز وجل. وما كان من الصرع الجسماني فهذا له علاج ودواء يمكن أن يستمر عليه الإنسان، لا سيما إن كان صغير السن فترة من الزمن ثم يتركه، وإن كان صغير كبير السن يحتاجه إلى فترة أطول. إلا أن الانقطاع عن هذا العلاج قد يؤدي إلى انتكاسة في المرض، فعلى من أصيب به أن يستمر فيه، وإن كان صغير السن أن تنتبه أمه وأبوه لوقت إعطائه للدواء. وكثير من الناس لا يفرق بين النوعين، فربما كان عنده الصرع الجسماني وهو ينقله من راقي إلى راقي فلا يستخدم الأدوية القدرية التي أباحها الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل ربما يكون عنده الصرع الشيطاني وهو يستخدم له الأدوية القدرية وقد لا ينتفع بها كثير شيء، فلابد من حسن التشخيص للمرض، وهذا يعود إلى الطبيب الحاذق. فكثير من الأطباء قد لا يحسنون التفريق بين النوعين، فتجد بعض الأطباء الجسمانيين لا يؤمنون بما يسمى بالأمراض النفسية والصرع والمس نحو ذلك، وفي المقابل أولئك لا يلتفتون إلى الأسباب القدرية، يأخذون مثل قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، النبي الذي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذه الآية والصحابة الذين قرأوا هذه الآية كانوا يتداوون بغير القرآن، ربما تداووا بالحجامة وربما تداووا بالعسل وربما تداووا بالكي ونحو ذلك مما كانوا يتعاطونه. فكل مرض يعطى حقه ونصيبه. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنها: لا أريك امرأة من أهل الجنة، عن امرأة بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. والصرع مرض معروف يفقد الإنسان الشعور وربما أغمي عليه. قال: انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخار ردي يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغرض الرطوبة، فقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. وممن نص منهم على ذلك أبو قراط فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاط، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. وإني أتكشف، أي إن عند أن تصرع تتعرى وتبعد ثيابها لأنها غير متحكمة في نفسها، فادعو الله لي. جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وأن الدعاء من أنجع وأنفع الأدوية الحسية والمعنوية. فلذلك مهما كان مرضك فلا تبخل على نفسك ولا يبخر عليك غيرك بالدعاء، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وهو مريض فدعا له فبرأ، ودخل على جابر بن عبد الله ودعا له فبرأ، ودخل على سعد بن عبادة فدعا له فبرأ. ولا يزهد في الدعاء إلا مخذول، وإلا فحتى الأدوية الحسية إن لم يجعل الله عز وجل فيها النفع لا تنفع، بينما الدعاء مع استخدام أيضا الأسباب القدرية والجمع بين الدواء المعنوي والدواء الحسي يكون من أنفع ما يكون. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، في فضيلة الصبر على المرض، ومع ذلك العافية أنفع. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله لألا تكشف. فدعا لها. جاء خارج الصحيح أنها قالت: لا أجعل الجنة خطرا، يعني بشرت بالجنة وتقول: لا أدعو الله أن يعافيني والجنة سأعمل لها. البشارة أعظم، وهي أيام معدودات. ثم يلقى المرء ربه بعمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وهذا الحديث من عجيب عفة السلف. انظروا إلى جارية سوداء تصرع، ومع ذلك أهمها شأنها في التكشف إذا نزل بها الصرع. والآن جماهير نساء العالم يتكشفن قصدا وعمدا، ولا حياء ولا تحرج. وهذه امرأة تتكشف في حال رفع القلم عنها، ومع ذلك لحيائها تتحرج من التكشف. وعلم الله أن بعض بلدان العالم تتعجب من كثر المتكشفات فيه. عري لأعلاها وأسفلها إلى عهد قريب، حتى أوروبا إلى عهد قريب والنساء غير متكشفات. أما في هذا القرن فقد حصل التكشف على أوسع ما يكون من الحال. بدأت الدعوة بنزع الحجاب، ثم نزعت بعد ذلك الملابس من الجسم، حتى ذكروا أن بعضهم يعني في مصر يمشي ونزل الثوب، أو الثوب مرفوع، نعم الثوب مرفوع إلى نصف الساق، والمرأة تقول له: اختشن اختشن، يعني كالذي تقول له يكون فيك حياء، نزل ثوبك. سبحان الله، يعني المرأة قميصها إلى الركبة وربما إلى نصف الفخذ وما تختشيش، والرجل إلى نصف الساق مطبق سنة ويختشي. نسأل الله السلامة والعافية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. وبالسند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن أبي جريج قال أخبرنا عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. قال: ثم وجدت الحديث في الأدب المفرد البخاري وقد أخرج بهذا السند المذكور هنا بعينه، وقال: على سلم الكعبة فالله أعلم. وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني، فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج هذا الحديث مطولا، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ فأتى بمجنون يقال له أم زفر فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج وأخبرني عطاء فذكرك الذي هنا. قال رحمه الله باب فضل من ذهب بصره. البصر نعمة عظيمة يعرف عظيم نفعها من قد فقدها أو احتاج إليها. أما أغلب الناس حين تكون النعمة موجودة ما يعلمون مقدار هذه النعمة ولذلك يقل الشكر. فالبصر صفة كمال يبصر بها من اتصف بها المبصرات. والبصر بصران: بصر القلب وهذا أنفع ما يكون للإنسان ولو كان أعمى البصر، وبصر العين وهذا قد لا يستفيد منه الإنسان في معرفة الحق. وقد وصف الله الكفار في مواطن بأنهم لا يبصرون أي الحق مع أنهم يبصرون بأعينهم ما يريدون النظر إليه. وقد قيل في وصف الإمام بن باز رحمه الله: بصير وأبصر جسر النجاح، يعني أنه أعمى العين لكنه أبصر جسر النجاح. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فصبر. زاد الترمذي في روايته عن أنس واحتسب، وكذا ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة والابن حبان من حديث ابن عباس أيضا. والمراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب، لا أن يصبر مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنيات. فابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه، بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة. فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد. ولا يصبر كما جاء في حديث سلمان: إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقول: عوضتهما منهما الجنة، وهذا أعظم العوض، لأن التلذذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، وإلا التلذذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع على ذلك بالشرط المذكور. وقع في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر، خرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت. فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يأس فيصبر لا يكون حصل المقصود. وهذا هو الواقع، أن كثير من الناس أول ما يأتيهم المرض يقع منهم التسخط والاعتراض على القدر ونحو ذلك، فإذا ما استمر عليه المرض يسلو سلو البهائم. الأولى أن الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر المحمود. أبو ظلال بكسر الضاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال، قال فيه البخاري مقارب الحديث وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة. قال: باب عيادة النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. لكن هذا ليس على إطلاقه، أن كل مريض تذهب النساء لعيادته وكل مريض يذهب الرجال لعيادتها إذا أمنت الفتنة. وكان في تلك العيادة المصلحة الشرعية من تذكير ودعاء ونحو ذلك. وأم الدرداء اثنتان، الأولى الصحابية والثانية الصغرى، فالكبرى اسمها خيرة والصغرى اسمها هجيمة، والتي أراد معاوية رضي الله عنه أن يتزوجها بعد أبي الدرداء هي هجيمة الصغرى. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا، وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، شد عليهم البلاء والحمى. والغالب يا أخوة أن كثير من الناس إذا نزل منطقة غير منطقته يصاب بالحمى ولأواء البلد يجتويها، ولذلك قالوا يأكل من بصلها أو من ثومها حتى يتأقلم بدنه مع جوها. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ سأل المريض عن حاله: ويا بلال كيف تجدك؟ مع أن بلال ليس من محارمها. قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. حتى وهم في المرض يتذكرون الآخرة ويتذكرون الموت ويحتسبون الأجور. وفعلا هذا البيت على ظاهره: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، سواء كان بمرض أو بدون مرض. كم من إنسان يموت ولا مرض فيه، وكم من إنسان يعيش مع مرضه، والله لا له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل جبلان. عند الجمهور، وصوب الخطاب أنهما عينان، يعني فقدوا مكة وجدوا فقدها حين سافروا منها، ومع ذلك تركوها لله، فما ضيعهم الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحبب إليه المدينة كما حبب إليهم مكة وأشد. وهذه الزيارة كانت قبل الحجاب، لكن لا يمنع أن تزور المرأة الرجل بعد الحجاب، ولكن بدون مصافحة وبدون نظر، وإنما سلام من وراء حجاب ودعاء ونحو ذلك على المعنى الذي تقدم إذا عمنت الفتنة. قال: باب عيادة الصبيان الصغار، وإن كانوا ربما لا يميزون، لكن تدخل السرور على أبيه وعلى أمه، تدعو له ترقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله وقال عنده: اللهم رب الناس، نعم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبع مرات إلا عافاه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، يعني أسامة بن زيد كان معهم: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر فلتحتسب ولتصبر. هذا من أحسن ما يقال للتعزية. ولو تأمل المعزى هذه الجملة لوجد فيها أحسن ما يكون من التصبير. لله ما أخذ، أي أخذ حقه، ما ظلمك ولا هضمك، كما قالت أم سليم: يا أبا طلحة، رأيت لو أن أحدهما عارك عارية ثم سأل عاريته، وله ما أعطى من الولد والمال ونحو ذلك، وكل شيء الأخذ والعطاء عنده بأجل مسمى، فما على المكلف إلا أن يصبر وليحتسب، يصبر على القدر ويحتسب الأجر. فأرسلت تكسب عليه، فقام يعني أن يأتيها، وفي إبرار المقسم: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني في حال الاحتضار، يعني النفس يخرج يعمل كالفقاعات، تسمع صوت تقعقع. ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ انكر عليه البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النياحة، فلعلهم ظنوا هذا من ذاك. فقال: هذه رحمة، يعني دمعة العين رحمة تدل على رقة القلب وعلى استحضار الحال، بخلاف النوح، النوح تسخط وصوت مرتفع واعتراض على القدر، فلذلك كان من الكبائر، بينما دمع العين رحمة. وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. الجزاء من جنس العمل. والشاهد من الحديث عيادة الصبيان والصغار. قال: باب عيادة الأعراب. يعني ليست العيادة محصورة على يعني العلماء أو أهل الفضل أو أهل الحضر، بل هي عامة في الرجال والنساء والصغار والكبار والأعرابي والحضري، كل يحتاج إلى العيادة وإلى الزيارة وإلى النصح. قال أبو سند المتصل: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. يعني لا تعارض بين هذا الحديث وبين إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. هذا لا بأس طهور إن شاء الله، يعني عسى أن يكون المرض طهور، لأن بعض الأمراض تطهر وبعض الأمراض لا تطهر، فالاستثناء في حق المرض ليس في الدعاء. يعني لا بأس عليك هذا المرض الذي نزل بك، إن شاء الله يكون طهور. كرجل زوجته حامل فتقول: ولد إن شاء الله. يعني أنت ما دعوت هنا الآن أنها تحمل، لكن على ما يرجوه تقول: ولد إن شاء الله. فهنا طهور إن شاء الله، لأن بعض المرض ربما يكون طهور وبعض المرض لا يكون طهورا. قال: قلت: طهور؟ كلا، الله المستعان، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني ستكون هكذا. قال رحمه الله: أي كان كما ظننت. قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يقول إليه أمره. وقال غيره: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى له طهر لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي ما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث سرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، فأخرجه الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله فهو كائن، فأصبح الأعرابي ميتا. وأيضا البلاء موكل بالمنطق، هذا الأعرابي تلفظ بهذا الكلام فكان كما قال. فالإنسان يأتي بالخير. انظروا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وذهب علي رضي الله عنه يعوده، خرج من عنده، قالوا له: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حسن؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا، حتى هو مريض، لكن أمل في الله الخير. فإذا اتصل لك متصل يسألك عن مريض، قل إن شاء الله إلى خير، إن شاء الله إلى خير، ثم لك أن تقول: والله ما زال المرض فيه وكذا، لكن إن شاء الله إلى خير. قال: باب عيادة المشرك، يعني ليست العيادة مقصورة على المسلمين، وإن كان المشرك لا حق له في العيادة، لكن يعاد حتى يدعى إلى الخير. قال في السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال: أسلم، فأسلم. جاء في بعض الروايات أنه استأذن أباه فقال: أطع أبا القاسم. قال: الماوردي: عيادة الذم جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قربة. قال: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه، فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرق قال: إن الإمام لا يؤتم به، فإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله، قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. الشاهد من الحديث أن الإنسان إذا عاد مريضا حضرت الصلاة لا بأس أن يصلوا جماعة، سواء كان إمامهم المريض أو غير المريض. وأما ما يتعلق بصلاة الجالس فقد تقدمت في كتاب الصلاة، وأن الصحيح في هذه المسألة أنها منسوخة، هذا هو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم: إذا بدأ الصلاة جالسا يصلون خلفه جلوسا، إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ له الجلوس يصلون خلفه قياما. وذهب بعضهم إلى أنه يصلي خلف الإمام كما صلى الإمام جالسا أو قائما. والصحيح ما ذهب إليه البخاري ونقله عن شيخه الحميدي وعلى شيخنا مقبل الوادعي وشيخنا يحيى الحيوري، قال: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.